جواز إحداث وعيد، جواز إحداث وعيد، لأن من يعمل سوءا يجزى به وعيد. ولكن الله تعالى قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يدل على أن من عمل سوءا قد يغفر الله له ما عدا الشرك. فإذا قال قائل: كيف نجيب عن هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به وهي خبر؟ قلنا: هذه يراد بها التهديد، وهي من باب الوعيد، والعفو عن الوعيد من باب الكرم وهو مدح وليس ذم. ولهذا امتدح الشاعر نفسه بقوله: واني وان عوادته او وعدته لمخلف الايعاد ومنجز موعد. ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الإنسان لا يجازى بأكثر مما عمل من السوء، لقوله يجزى به، والباء هنا للعوض أو البدل، بخلاف من عمل حسنا فإنه يعطى أكثر كما في آياته. ومن فوائد الآية الكريمة كمال قوة الله تعالى وسلطانه، لقوله: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومثل هذه الآية قد تكررت في القرآن كثيرا، مثل قوله تعالى: وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومثل قوله تعالى: لا يوم تقلب وجوههم في النار قبلها لا يجدون خالدا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا كثير، لأن الله سبحانه وتعالى كامل القوة وكامل السلطان، فلا أحد يمنعه ولا أحد يدفعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المصائب في الدنيا كفارات، لأنها نوع من الجزاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من غم ولا هم ولا حزن يصيب العبد إلا كفر به عنه حتى الشوكة، إذا أصابت فإن الله يكفر بها عنه. ثم قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل، هذه شرطية، وفعل الشرط قوله يعمل، وجواب الشرط قوله فأولئك يدخلون الجنة. وقول الثالث أن جملة نية، وقول من يعمل قلنا هي شرطية، والشرط يفيد العموم، وأكد هذا العموم بقوله من ذكر أو أنثى. وقول من الصالحات، ادعى بعضهم أن من زائد، وقال المستقيم ومن يعمل الصالحات، وهذا القول لا تجد صحيح، لأن من لا تجاب إلا في نفي أو شبهه، كما قال ابن مالك رحمه الله: وزيد في نفي وشبهه فجر نفرة كما لباغ من مفر. ولأن وجودها أكمل من عدمها، لأن من لبيان جنس العمل المبهم في قوله ومن يعمل، فمن هنا بيان من بيانه. وقول من الصالحات أي من الأعمال الصالحات، وأنتم يجدون هذا الأسلوب كثيرا في القرآن، أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة، وعكسه قليل، يعني حذف الصفة قليل وحذف الموصوف كثير، وذلك لأن الصفة تدل على الموصوف ولا عكس. يقول من الصالح أي من الأعمال الصالحات، فما هي الصالحات؟ الصالحات ما جمع شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والثاني المتابعة لشريعة الله، سواء كان في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان من أهل الأمة، أو لشريعة من شريعته باقية من الرسل السابقين. وقول من ذكر أو أنثى، من هذه بيان لمن، في قوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، وهذا من باب التفصيل بعد الإهمال، وإلا فمن المعلوم أن من في العمومة شامل للذكر والأنثى. وقوله هو مؤمن، الجملة حالية، حال من فاعل يعمل، يعني والحال أنه مؤمن، وهذا شرط لا بد منه، إذ أن العمل الصالح لا ينفع مع عدم الإيمان، وكلما زاد الإنسان إيمانا زاد قوة في العمل الصالح. فأولئك يدخلون الجنة، وفي قراءة يدخلون، فعلى قراءة التي في المصحف تكون الجنة مفعول به، وعلى قراءة الأخرى يدخلون الجنة تكون مفعولا ثانيا يدخلون، ونائب الفاعل محل المفعول الأول. وقول فأولئك يدخلون الجنة، هل يقال إن هذا إظهار في موضع الإضمار، وأنه لو قيل فإنهم يدخلون الجنة؟ الجواب نعم، لأن اسم الإشارة من باب الأسماء الظاهرة أو المضمرة الظاهرة، فإن قال قائل ما هي النكتة في هذا الإظهار؟ قلنا بيان علو مرتبتهم حيث أشار إليه بإشارة البعيد، فأولئك. وقوله يدخلون الجنة، الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، آمين. وقوله ولا يظلمون نقيرا، أو يدخلون ولا يظلمون، يعني معنى أن كل إنسان يكون في مكانه الذي يستحق بدون نقص. والنقير هو النقرة التي تكون في ظهر النواة، وفي النواة ثلاثة أشياء كلها مضرب للمثل في القدة: الفتيل والنقير والقطمير. أما الفتيل فهو الحبل الذي في مجرى النواة من بطنها، وأما النقير فهي النقرة التي في ظهرها، وأما القطمير فهو إيش؟ الغشاء الذي يكون عليها، وكلها يراد بها ضرب المثل. وإنما قال تعالى يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا لئلا يظن الظان أن الإنسان إذا كان في المنزلة فربما ينزل من منزلته لسبب من الأسباب، وليس الأمر كذلك. ونضرب لهذا مثلا، وهو أن الله تعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألكناهم من عملهم من شيء. الذرية هنا المراد من يتبعون آباءهم، وهم الصغار، هؤلاء يتبعون آباءهم. إذا كانت منزلة الابن أدنى مرتبة من منزلة الأب، فإن الابن يرقى إلى منزلة الأب، ولا ينزل الأب في مقابلة ترقية الابن، يعني ما يقال مثلا إذا كان في المسافة 20 درجة ينزل الأب 10 درجات ويصعد الابن 10 درجات، لا، بل يرفع الابن 10 درجات 20 درجة ويلتحق بالأب بدون نقص عن الأب. فهذا والله أعلم هو الفائدة في قوله ولا يظلمون نقيرا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم كما وصفه الله عز وجل مثاني، مثاني أي تثنى فيه الأمور، ف فإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر، إذا ذكر جزاء الكافر ذكر جزاء المؤمن، وهكذا. وتأمل هذا تجده أكثر ما يكون في القرآن. والحكمة من ذلك أن يكون الإنسان سائرا إلى الله بين إيه؟ بين الخوف والرجاء، لأنه إذا ذكر ما أعد الله للمتقين غلب رجاءه، وإذا ذكر ما أعد الله للكافرين إيش؟ غلب خوف. والأولى أن يكون خوفه ورجاءه واحد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا في كل حال أن يكون خوف الإنسان ورجاءه واحدا في كل حال، أو في بعض الأحوال، أو في كل عمل، وهل هو في كل عمل أو في بعض الأعمال؟ فمن العلماء من يقول إذا كان الإنسان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه وهو يحسن ظن به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بربه. ومن العلماء من يقول إذا هم بالسيئة فليغلب جانب الخوف حتى يرتدع، وإذا عمل العمل الصالح فليغلب جانب الرجاء أن الذي وفقه العمل سوف يقبل منه. وعلى كل حال العلماء اختلفوا في هذا، فنقول كل إنسان ونفسه. إذا رأيت من نفسك أنه غلب عليك الخوف حتى وصلت إلى اليأس من رحمة الله سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، فحينئذ قوم نفسك وعجل نفسك. وإن رأيت أنك تغلب جانب الرجاء فقوم نفسك أيضا، لأن بعض العصاة إذا قلت اتق الله يا رب ارتد عن المعصية يقول لك الله غفور رحيم، يقول لك الله أبو رحيم، فيغلب جانب الرجاء، فهذا خطأ. ومن الناس من يكون بالعكس، لو يفعل أدنى شيء من المعاصي أيس وقنط من رحمة الله فغلب جانب الخوف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا فرق بين الرجال والنساء فيما يستحقون من الجزاء. وجزل له قوله من ذكر أو أنثى ثم ذكر الجزاء فقال فأولئك يكونون جنة. لكن من حيث العمل بينهما فرق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من احتياقه. ثم فسر نقصان دينها بأنها إذا حارت لم تصلي ولم تصل. أما الجزاء على العمل فهما سواء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد لقبول العمل من أن يكون صالحا، يقول ومن يعمل من الصالحات، فإن كان فيه شرك لم يقبل. لماذا؟ لفوات الشرط وهو الإخلاص. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن عمل عملا مبتدعا بإخلاص فاق لكن ليس على شريعة الرسول فإنه لا يقبل منه، لأنه على غير الاتباع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون العمل الصالح مبنيا على إيمان، إيمان لا شك معه كقوله وهو مؤمن. وأما من عمل الصالحات ظاهرا لكن قلبه غير مؤمن أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فإنه لن ينفع العمل الصالح بل ينفع كرجل مخلص يريد رضا الله عز وجل ويتبع الرسول لكن يتشك مع إطلاقه متشكك فإنه لا يقبل منه. ولكن هنا مسألة يجب التفطن لها، وهو أن القلب إذا كان خالصا صريحا فإن الشيطان يسلط عليه، يسلط عليه حتى يوقعه إما في شرك وإما في شرك. وكلما كان الإنسان أصبح إيمانا فإن الشيطان يزيد في غربه باتهامه وتشكيكه وغير ذلك. فلتكن على حذر وأعرف عن هذا وانتهي عنه واسعد بالله منه فإنه لا يرضى. ولهذا كثيرا ما نسمع من يشتكي هذه الحالة فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استعذ بالله ثم انزل. استعذ بالله هذا لجوء الى الله بما لا يمكنك، لا يمكن ان يخلصك من الشيطان الا الله عز وجل، فاستعذ بالله وانتهي هذا فيما يمكنك فعله. انتهي بمعنى اعذر عن هذا، لا تفكر فيه، أنت ذاهب الآن تصلي. لو سألك السائل لماذا ذاهب تصلي تقول إيمانا بالله وابتغاء لفضله ولا عندك هذا الشيء. إذا ما يريده الشيطان على قلبك لا تشد إليه، بكل سهولة تعرف كيف تتخلص، لأنك ما جئت إلى المسجد ولا توضأت ولا تركت الطعام والشراب والنكاح لصومك إلا وأنت مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بثوابه وخائف من عقابه. بمثل هذه الأمور يمكن أن يستعين الإنسان على فرض هذه الوساوس، وإلا فإن الإنسان إذا ترسل معها ربما تهلكه. لكن الحمد لله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا الدواء النادر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنت وأنظر إلى عمل الذي أنا فيه، أقبل على عمل، إن كان عبادة فعبادة وإن كان أمرا دنيويا فأمرا دنيويا. المهم أن أتغافل عن هذا الشيء وأن لا أسترسل معه، لأنك إن استرسلت معه هلكت، مع أنه واقع حقيقة له. ومن ثم جاءت الآية وهو مؤمن، فوطن نفسك على الإيمان ولا يكن في قلبك شيء من الشرك، لأنه بكل بساطة تقول للنفس أنا لماذا توضعت، لماذا صليت، لماذا قمت، لماذا أجلت صدقة وما أشبه. ومن فوائد الآية الكريمة علو منزلة من اتصف بهذه الصفة وهو العمل الصالح مع الإيمان، يؤخذ من قوله فأولئك يدخلون الجنة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز لنا أن نشهد لكل من آمن، لكل من عمل صالح وهو مؤمن أنه في الجنة، لأن هذا خبر من الله، والله تعالى لا يخبر. فإن قال قائل وهل نشهد لكل واحد بعينه؟ فالجواب لا، لأن هناك فرقا بين العموم والخصوص وبين الإطلاق والتقييد. فلا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أو شهد له الله، فإننا نؤمن بهذا، نقول فلان في الجنة. فمثلا أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام هل نشهد أنهن في الجنة؟ نعم، لأنهن زوجاته في الآخرة فيكن معه، فنشهد لهن في الجنة. وكذلك العشرة ثابت بن قيس بن شماعة إلى عبد الله بن سلام وغيره، كل من شهد له الرسول بعينه نشهد له بعينه، وأما إذا لم يشهد له بعينه فإننا نشهد له على كثير العموم. كذلك الكفر نفس الشيء، نقول من ذبح غيلته كافر مشرك. لكن هل تشهد لكل انسان ذبح غيلته انه مشرك؟ لا، لانه قد يكون عن جهل او عن تاويل او ما اشبه ذلك. ففرق بين التعيين والتعميم وبين الاطلاق والتقييد، وهذه مساله قل من يتفطن لها. ياخذ العمومات ثم يطبقها على كل فرق، وهذا غير صحيح. يمكن هذا الذي حكمنا بانه مؤمن حسب الظاهر لنا يمكن يكون من اهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. وكذلك بالعكس، ربما يكون هذا الرجل يعمل ما يقتضي ان يكون كافرا، لكنه لازم وهو ينتسب للاسلام ويقول انه مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحج، لكن عنده خطة شرك لا يعلم عنها. هذا لا نقول انه من اهل النار، بل نقول من فعل هذا فهو من النار، لكن هذا الرجل بعينه لا، باحتمال ما ذكرت لكم الجهل او ايش او التأويل. ومن فوائد الآية الكريمة نفي الظلم ولا يظلمون نقيرا. ومن الذي يمكن ان يظلم؟ الله عز وجل يمكن ان يظلم قدرا، لكن شرعا وحكمة لا يمكن. يكون قوله ولا يظلمون الظلم منفي عمن؟ عن الله الذي بيده الجزاء. هذا النفي هل هو نفي لشيء مستحيل، أو نفي لشيء ممكن؟ الثاني، إذ لو كان لشيء مستحيل لم يكن كمالا، لأن انتفاء المستحيل ليس بكمال، هو منتفع. لكن شيء ممكن إلا أنه لكمال عدل الله إيش غير ممكن، وعلى هذا فهو ممكن قدرا. لو شاء الله لعذب من لم يكن من لا يسعى، لكن حسب حكمة الله ورحمته يكون غير ممكن. الله
أكبر. ها السؤال أقرأ جمعه.
واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا فاستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين.
الوقت أوله ترغبون أن تنكحوهن
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. من هنا اسم استفهام والمراد به النفي، وقد قلنا عدة مرات أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام كان أبلغ
مما لو أتى بصيغة النفي الصريحة، وذلك لأنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار مصطبا معنى التحدي، أي كأن المتكلم يقول ائتني بأحسن من كذا، ائتني بأظلم ممن افترى على الله كذبا وما أشبه ذلك. وقول دينا هنا منصوب على التمييز لأن وقعت بعد اسم التفضيل، فإذا قال قائل هي تمييز لأي شيء قلنا لكلمة أحسن لأن أحسن مبهمة لا ندري إلى أي شيء تضاف، فإذا جاءت بعدها كلمة منصوبة فهي مميزة لها مبينة لها. والدين هنا بمعنى العمل، وإنما قلنا ذلك لأن الدين يطلق بمعنى الجزاء مثل قول الله تعالى مالك يوم الدين، وبمعنى العمل كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وكما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. يقول إذن دينا أي عملا، فالعمل الذي يبتغي عامله بذلك مقابلة يسمى دينا. ممن أسلم وجهه لله، أسلم الإسلام بمعنى الإخلاص، أي فوض أمره إلى الله عز وجل، وهذا يعني الإخلاص في القصد، وهو محسن جملة حالية ممن في قوله ممن أسلم. والإحسان هنا الموافقة للشريعة، فيكون في الآية هنا دليل على شرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص في قوله ممن أسلم وجهه لله، والمتابعة في قوله وهو محسن، لأن إحسان العمل هو موافقة الشريعة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذه جملة معطوفة على ما سبق للتوكيد المعنوي، لأن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الإخلاص والقيام بالشريعة، فتكون هذه الجملة كأنها مؤكدة لما سبق ومتضمنة له. وقوله إبراهيم هو أبو الأنبياء، لأن الأنبياء من بعده كانوا من ذريته، وفيها قراءتان إبراهيم وإبراهام، أي إبدال الياء ألفا، وإذا أبدلت الياء ألفا لزم فتح الهاء. وقوله حنيفا يحتمل أن يكون حالا من فاء التبع، وأن يكون حالا من إبراهيم، أفهمتم؟ وأيهما أرجح؟ الأرجح الثاني، لقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن المعلوم أنه إذا كان إبراهيم حنيفا وأمنا باتباع ملته فإننا سوف نقول حنفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، الواو هنا استئنافية وليست عاطفة، فكأنه عز وجل استأنف ليبين مرتبة إبراهيم الذي أمرنا باتباعه، لأن الله اتخذه خليلا، والخليل هو من هو ذو المحبة الخالق، وسمي بذلك لأن المحبة شملت جميع جسده حتى تخلل عروقه، وبذلك يقول وفي ذلك يقول الشاعر قد تخللت مثلك الروح مني وبدا سمي الخليل خليلا. في هذه الآية الفوائد، أولا الحث على الإخلاص، وأن المخلص المتبع للشريعة نعم الحث على الإخلاص لقوله ممن أسلم وجهه لله، ومنها الحث على المتابعة لقوله وهو محسن. ومن فوائدها أنه لا أحد أحسن دينا ممن هذا وفقه. وعلى هذا فلو قال النصارى إنهم أحسن دينا من المسلمين ماذا نقول؟ نقول هذا كذب، لأنهم فقد منهم الإخلاص والمتابعة جميعا. فالنصارى معلوم أنهم يقومون بالتفريط، وهم أيضا لم يتبعوا شريعة الله حيث كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أمرنا باتباعه، وهذا يعني أنه إمام، ولهذا يطلق عليه العلماء اسم أو لقب إمام الحنفاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وهذه منقبة له عظيمة أن الله اتخذه خليلا. وهل اتخذ غيره؟ نعم، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن فوائدها الإشارة إلى أن الكل أعلى رتبة من المحبة لاختصاص إبراهيم بها ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانت بمعناها أو في مرتبتها لكانت ثابتة لجميع من يستحق المحبة. ومن المعلوم أنه لا يصح أن تقول إن الله اتخذ المؤمنين أخلاء، لأن الخلة خاصة. ومن ثم نعلم خطأ من يقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، لأن هذا تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنزل مرتبته من الكلة إلى المحبة التي يشترك فيها حتى المؤمن المتقي المقصد الصابر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله عز وجل بقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، والاتخاذ حادث بعد وجود سبب، وهذه ما يعبر عنها أهل العلم بقيام الحوادث بالله عز وجل، أي بأنه تبارك وتعالى يفعل ما يريد متى شاء، خلافا لمن قالوا إنه لا تقوم به أفعال الاختيارية، وأنه لا يتجدد له فعل، لا كلام ولا خلق ولا غيره. ولا شك أن هذا قول باطل، ومضمونه نقص الله عز وجل، حيث لا يفعل ما يشاء ما تشاء. ثم قال عز وجل ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. سبحانه وتعالى لله ما في السماوات، الجملة هذه خبرية مكونة من مبتدا وخبر، قدم فيها الخبر لفائدة الحصر، ولله ما في السماوات لا يشقه أحد في ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلله ما في السماوات وما في الأرض، وهنا قال ما في السماوات ولم يقل من في السماوات، قال بعضهم تغييبا لغير العقلاء، لأن من في اللغة العربية يتابع للعقلاء أي ذوي العقول، وما لغير العقلاء. وغير العقلاء من المخلوقات أكثر من العقلاء، ويحتمل أنه أتى بماء ليعم ذلك الأشخاص والأوصاف، لأن تعيين من للعقلاء وما لغير العقلاء إنما هو في الأعيان، لكن ما للأعيان والأوصاف. ألا ترى إلى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، حيث قال ما، ومعلوم أن النساء من ذوي العقول، لكن لما كانت المنكوحة لا تنكح لعينها إنما تنكح لما قام فيها من أوصاف، والأوصاف معاني وليس عقلا، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا القول أرجع من القول الأول، أنا أن ماء في مواقع إنما أتت بماء، إنما أتى بماء دون من ليعم إيش الأشخاص والأوصاف. نعم، ما في السماوات وما في الأرض. في بعض الآيات تقول ما في السماوات والأرض، والظاهر والله أعلم أن هذا من باب تنوع السياق والأساليب، لأن المعنى لا يختلف، إذ أن المعطوف له حكم المعطوف عليه، فإذا قال ما في السماوات والأرض فهو كما لو قال ما في السماوات وما في الأرض. والتنوع في السياق جاء في القرآن كثيرا، كما يظهر للإنسان عندما يتلو القصص التي وردت في القرآن لعدة رسل يجد اختلاف صغير كثيرا. وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، كان الله محيطا بكل شيء، كان هنا منزوعة الدلالة على الزمان، لأنها لو بقيت دالة على الزمان لكانت إحاطة الله تعالى بكل شيء إحاطة سابقة ماضية، مع أنه لا يزال لم يزل ولا يزال محيطا بكل شيء، ولكنها تأتي هنا في مثل هذا السياق لبيان ثبوت الحكم، لبيان ثبوت الحكم، فيكون هذا كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، ليس المعنى أن الله تجدد له المغفرة والرحمة، وكان الله عليما حكيما، ليس العلم والحكمة يتجدد له، ولا ليس ماضيا فقد، بل هذا ليش؟ لتوكيد اتصافه بهذا الوحي. وقل بكل شيء محيطا، أي حاطة أسألكم، كل شيء محيطا به علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته عز وجل. في هذه الآية الكريمة عموم ملك الله تؤخذ عقيدة، لا مما الموصول، لأن ما الموصول، لأن جميع أسماء الموصول في العموم، ومنها اختصاص ملك ما في السماوات والأرض لله عز وجل. السلام يؤخذ من تقييم الخبر، لأن تقييم ما حقه التقييم إيش يهد الحصر. ومن فوائد هذه الآية أن السماوات ذوات عدد، يستفاد من الإخبار سبحان الله الظاهر أنت ثالث، أنت ثالث من تمعنى. طيب من أين الوقت؟ من السماوات التي هي جمع، فما هذا العدد؟
هذا بينة القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وخلال في ذات السنة وأجمع الناس على ذلك. ومن فوائد هذه الآية أن الأرض واحدة لقوله وما في الأرض، ولم يقل وما في الأراضين، فتكون الأرض واحدة. عرفتم؟ نعم هذا ظاهر اللفظ، لكن هذا الظاهر قد بين في مواضع أن المراد بالإفراد هنا الجنس لا الوحدة، أي جنس الأرض. وجاءت السنة صريحة بأن الأراضين سبع، وجاء القرآن ظاهرا بأن الأراضين سبع. ففي السنة من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وفي القرآن بظاهره: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمماثلة هنا يحتمل أن تكون في الصفة ويحتمل أن تكون في العدد، والاحتمال الأول ممتنع لظهور الفرق بين السماوات والأرض، فيبقى الاحتمال الثاني وهو المماثلة في العدد. من فوائد الآية الكريمة إحاطة الله تعالى بكل شيء بقوله: وكان الله بكل شيء مشيرا. يترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية مهمة، وهي أنك إذا علمت إحاطة الله بكل شيء خفت منه وخشيته وراقبته، لأنه مهما كنت في أي مكان فالله محيط بك. فإذا آمنت بهذا خفت رب العالمين المحيط بكل شيء. هل ينبني على ذلك خوف الله في القلب؟ نعم، لأن المحيط حتى فيما في قلبك ومحيط به عز وجل. ثم قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يستفتونك يسألونك الإفتاء، والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي. هذا الإفتاء، وهو تبيين للحكم وليس إلزاما به. وبهذا يفرق بين القضاء وبين الإفتاء. القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام فيه، لأن القاضي يقول للخصمين: الحق معك يا فلان، وهذا تبيين الحق. فقره لخصمك هذا إيش؟ هذا إلزام. المفتي لا يستطيع أن يلزم حتى لو أكثر، لكن هل يجب أن يلتزم فيما يكفي به؟ إذا فيه تفصيل. قال العلماء رحمه الله: إذا سأل المستفتي عالما مطمئنا لقوله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.